أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الثالث من أدلة المجوزين للنظر إلى الوجه والكفين ما رواه الشيخ الكليني رحمة الله عليه عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن جميل ابن دراج، عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، أهما من الزينة التي قال الله تبارك وتعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن؟ قال: نعم. وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين. هذه الرواية من ناحية السند لا إشكال في صحتها، وتمسك بها جماعة من أقطاب الفقه كالشيخ الأعظم رحمة الله عليه وصاحب الحدائق والكثير ممن ذهب إلى جواز النظر إلى الوجه والكفين. ويرى الشيخ الأعظم أن دلالة هذه الصحيحة على المدعى ظاهرة، حيث إنها دلت على خروج الوجه والكفين من الزينة التي يجب سترها، لكن هؤلاء لم يبينوا لنا كيف تدل الرواية على جواز النظر إلى الوجه والكفين. وفي الواقع البحث في هذه الصحيحة عليكم السلام في مقامين: المقام الأول في دلالتها على جواز النظر، والأمر الثاني في أنها تدل على جواز النظر إلى الوجه والكفين. فرق بينه: هل تدل على أصل جواز النظر؟ بعد أن نفرغ عن دلالتها على جواز النظر، يقع الكلام في أنه ما يجوز النظر إليه هل هو الوجه والكفين أم شيء آخر؟ أما الكلام في المقام الأول فصار واضحا لدينا مما تقدم في الأدلة السابقة أنه لا يوجد ملازمة بين جواز الإظهار وجواز النظر، وإنما الملازمة بين وجوب الستر وحرمة النظر، أو وجوب ترك النظر. أما إذا جاز للمرأة أن تبدي شيئا فيجوز النظر إليه، هذا لم يثبت، لابد له من دليل، ولا دليل على هذه الملازمة. وعلى هذا الأساس فهذه الصحيحة السؤال فيها عن المواضع التي تعد من الزينة التي يجب سترها ويجوز إبداؤها. خب، لأنه في الآية الشريفة أمرت النساء بستر الزينة ورخصن في إبداء وإظهار ما ظهر منها. فالسؤال إذن عن الزينة التي يجب أن تستر. فلو فرغنا عن أنها تدل على جواز إظهار الوجه والكفين، لكن أين تدل على جواز النظر إليهما؟ فما يرتبط بالستر والساتر هذه الصحيحة تنفع، أنه يجب ستر مواضع ويجوز إظهار مواضع. أما أن هذه المواضع التي يجوز إظهارها يجوز النظر إليها فلا ملازمة. هذا الكلام في المقام الأول، فبالتالي تكون الرواية ماذا؟ ساقطة عن الاستدلال ولا تنفع لمقام. لكن اعتبارا أن البحث لا يبتني على مبنى دون مبنى، لابد أن نكمل في المقام الثاني. المقام الثاني، لو فرغنا على دلالتها على جواز النظر، لكن ما يجوز النظر إليه ما هو؟ هنا وقع الخلاف بينهم في ذلك. السيد الخوئي رحمة الله عليه في بداية كلامه بعد أن يسجل الإشكال المتقدم في المقام الأول، وهو إشكال صحيح، يرى أن هذه الصحيحة في الواقع تنفع القائل بحرمة النظر إلى الوجه والكفين، يعني ليس فقط لا تدل على جواز النظر بل تقتضي حرمة النظر إلى الوجه والكفين. وأوضح ذلك، أو في الواقع مصب البحث، وقوله عليه السلام دون الخمار. هذه كلمة دون تكررت في الرواية مرتين، دون الخمار ودون السوارين. فما هو المقصود منه؟ فيرى السيد الخوئي أن دون الخمار أي الوجه، ودون السوار، السوار يلبس وين؟ في الزند. دونه يعني الكف. فبناء على ذلك قال نعم، قال نعم يعني هما من الزينة الذراعين، ثم عطف على ذلك وما دون الخمار من الزينة. الخمار الذي ترتديه المرأة على شعرها ورأسها، ما دونه هو الوجه. وما دون السوارين أي موضع السوار وهو الزند، ما دونه هو الكف. وعليه فالرواية ظاهرة في أي شيء؟ في حرمة النظر إلى ماذا؟ إلى الوجه والكفين. طبعا في حرمة النظر إلى الوجه والكفين، يعني لو رفعنا اليد عن الإشكال في المقام الأول، لأنها في المقام الأول قلنا ووافق على ذلك السيد خوي أن الرواية لا علاقة لها بحرمة وجواز النظر، وإنما ناظرة إلى ما يجب ستره ولا ملازمته. الآن لو رفعنا اليد عن الإشكال الأول وقلنا بوجود ملازمة، فالصحيحة تكون دالة على أي شيء؟ على حرمة النظر إلى الوجه والكفين، لا إلى لا على جواز النظر إلى الوجه والكفين. ولم يذهب إلى هذا أحد من الفقهاء الذين تعرضوا لهذه الرواية أبدا، يعني كل من تعرض لهذه الرواية لم يدعي هذه الدعوة. وهذا اللي أقول دائما أنه في البحث ينبغي للفقيه هكذا أن يتمم المسألة في مقام الاقتضاء ويتمم المسألة في مقام رفع الموانع. الآن في مقام الاقتضاء السيد الخوئي استظهر من قوله دون الخمار يعني الوجه، ومن قوله دون الزندين يعني الكفين. هذا مقام الاقتضاء يبتني على الاستظهار. هذا لا يكفي إلا أن تبحث عن أدلة الممانعة وتدفعها، لا يكفي أن تقول هكذا الظاهر، مع أن الذين تعرضوا لهذه الصحيحة عندهم أدلة أخرى في المقام لتحديد أن ليس المراد مما دون الخمار هو الكف هو الوجه، وما دون السوارين هو الكفان. التفتنا؟ فعلى هذا الأساس كان ينبغي أن يتناول أدلة الخصم. واضح الفكرة؟ الفقهاء مثل الشيخ الأنصاري وقبله صاحب الجواهر وقبله عفوا صاحب الحدائق وجماعة كثيرة، هؤلاء فسروا كلمة دون بتفسير آخر. فلا بد حينئذ أن نتعرض إلى تفسير هذه الرواية عند العلماء. التفسير الأول ما ذكره الفاضل الجواد في كتابه مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام، كتاب في أي شيء؟ في آيات الأحكام، في تفسير الآية الشريفة يتناول هذه الرواية، فيفسر الرواية بأن دون الخمار أي ما وراء الخمار. ما وراء الخمار يقصد منه بحسب الظهور الحاجبين والعينين، هذا هو ما وراء الخمار. ما وراء ما دون الخمار أي ما وراء الخمار هو إذن الحاجب والعين. إذن يجوز للمرأة أن تظهر حاجبيها وعينيها، وما دون السوارين استظهر منه الكفين. فبناء على ذلك، بناء على رأي هذا العالم، الصحيحة تدل على ماذا؟ على جواز النظر إلى حاجبي المرأة وعينيها من الوجه، وجواز النظر إلى كفيها. هذا هو الرأي الأول والتفسير الأول في هذه الرواية.
يشمل ظهر الكفين يشمله؟
كيف؟
كفين فقط أم ظهر؟
لا، المطلق الكفين، يعني قال دون السوارين.
تفسر بذلك يحرم النظر،
فعليه يحرم النظر إلى خدها، إلى أنفها، إلى فمها. نعم، لأنه فقط ما دون الخمار بنظره هو العينان والحاجبان، غير ذلك يعتبر من الزينة التي يجب عليها أن لا تبديها إلا لبعولتهن وما شابه
ذلك.
طبعا إذا رفعنا اليد عن ماذا؟ عن الإشكال الأول في المقام السابق، وإلا في المقام السابق ناقشنا أن الرواية ناظرة إلى ما يجب ستره، ولا ملازمة بين جواز الإظهار وبين جواز النظر. الآن في المقام الثاني، نحن إذا فرغنا عن جواز النظر، ما هو الذي ننظر يجوز النظر إليه؟ كلام مبني على هذا، وإلا أصل الرواية صارت ساقطة، لكن لتتميم البحث تعرضنا لهذا المقام. فحينئذ لابد أن نغفل عن المقام، عن إشكال المقام الأول، يعني نفرغ عن كونه أنه لا يوجد ملازمة بين جواز الإبداء وجواز النظر. هذا التفسير لم يتضح لنا وجهه. هل هو من خلال كلمة دون، أو من خلال كلمة الخمار؟ نعم، إذا حملنا الخمار على ما تتقنع به المرأة ليبقى عينها وحاجبها ظاهرا فله مجال، لكن الخمار ليس هذا هو معناه. فرق بين ما تختمره على رأسها وبين ما تتقنع به على وجهها. فإذن كلمة الخمار لا تدل على هذا المعنى. فبقي كلمة دون. كلمة دون مكررة فيما يرتبط بالخمار وفيما يرتبط بالسوارين، فلم يتضح لماذا فيما يرتبط بالخمار دلت دون على تضييق ما ينظر إليه وهو خصوص الحاجب والعين، بينما كلمة دون في السوار دلت على مطلق الكفين. يعني ما هو منشأ هذا التفصيل من أين؟ لابد أن يكون ليس من هذه الرواية. إذا كان منشأ هذا التحديد في الوجه هو كلمة الخمار، فقد عرفت أنها لا تدل. إذا كلمة دون، خب كلمة دون مكررة، فلماذا في السوارين لم تستثني من الكفين شيئا، وفي كلمة وفي جانب الخمار استثنيت من الوجه شيئا؟ إذن ما ذهب إليه الفاضل الجواد رحمة الله عليه في مسالك الأفهام لا يوجد عليه دليل. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني، طبعا هذا التفسير مخالف لما ذكره أيضا السيد الخوي. التفسير الثاني مختاره الشيخ أحمد الجزائري رحمة الله عليه في قلائد الدرر، حيث فسر قوله عليه السلام دون الخمار بما فوق الخمار. دون بمعنى ماذا؟ فوق. ما فوق الخمار يعني الذي يظهر بعد الستر بالخمار. الذي يظهر بعد الستر بالخمار هو الوجه. فإذا ما دون الخمار أي ما فوق الخمار، وما دون السوار أي ما فوق السوار. فإذا تدل الرواية على استثناء الوجه والكفين. فحينئذ أو بعبارة أخرى، الرواية استفادت من كلمة دون. كلمة دون في اللغة العربية تأتي بمعاني، لكن المراد من دون هنا ما يقابل الفوق، ما يقابل الفوق ما هو؟ التحت. فإذا عندنا زينة باطنة وزينة ظاهرة. الزينة الباطنة تحت الخمار وتحت السوار، تحت السوار يعني من الزند إلى آخر العضد، هذه نسميها زينة ماذا؟ باطنة. هذه يجب أن تصفر وبالتالي يحرم النظر إليها. فإذا كلمة دون في هذه الصحيحة بمعنى تحت، ما تحت الخمار من الزينة. فهذا يجب ستره ويحرم النظر إليه. طب في مقابل تحت ماذا يوجد؟ في مقابل كلمة تحت ماذا يوجد؟ فوق. ما فوق الخمار أي الظاهر فهو الوجه، ما فوق السوار هو الكف. فهذه من الزينة الظاهرة لا يجب سترها وبالتالي يجوز النظر إليها. فإذا عند هذا العالم الجليل كلمة دون جاءت هنا بمعنى تحت المقابلة لكلمة فوق. فالزينة الباطنة يجب سترها ويحرم النظر إليها، وما ظهر وما هو فوق هذه الزينة لا يجب ستره ويجوز النظر إليه. هذا ما ذهب إليه الشيخ أحمد الجزائري في كتابه قلائد الدر. هذا نرجع إليه بعد قليل. التفسير الثالث ما تبناه الفيض الكاشاني رحمة الله عليه في كتاب الوافي، وتبعه عليه صاحب الحدائق. حاصل هذا التبني يرى أن ما دون الخمار أي ما يستره الخمار، فالذي يجب ستره ويحرم النظر إليه هو المستور بالخمار. وما دون السوار أي هو النازل عن السوار إلى العضد، فهو يشترك بشيء مع التفسير السابق. هذا التفسير شرحه صاحب الحدائق رحمة الله عليه بحيث يعد شرحه تلفيقا لهذا التفسير والتفسير السابق. وإن كان يمكن التفرقة بينهما بالدقة، ولكن فلنجعلهما تفسيرا واحدا. حاصل ما ذكره في الحدائق هو أن الكلام في كلمة دون، دون في هذه الرواية ما دون الخمار، أي ما يستره الخمار، ما يستره الخمار أي ما كان تحت الخمار، هذا معنى ما يستره الخمار، يعني ما وقع تحت الخمار. وما خرج عن الخمار لا يصدق عليه أنه ما يستره الخمار، والوجه بتمامه ماذا؟ ليس مما يستره الخمار، فإذا ليس هو دون الخمار. طيب نأتي إلى كلمة وما دون السوارين. ما دون السوارين أي ما يستره السوارين، فيكون الكف خارجا عما يستره السوارين، فيجوز النظر إليه ويجوز إظهاره. فدون بمعنى تحت، المقابلة لجهة العلو، فإن الكفين أسفل بالنسبة لما فوقهما. بعض من كتب في الستر والساتر كالكشميري رحمة الله عليه في كتابه المعروف إزداء الرغاب في مسألة الحجاب ناقش هذا التفسير. حاصل المناقشة أن كلمة دون ترددت مرتين، فمقتضى وحدة السياق أن تكون في المرتين بمعنى واحد، لا يمكن أن تفسرها ما دون الخمار بمعنى وما دون السوار بمعنى آخر، لأن هذا يتنافى مع وحدة السياق. خب، فصاحب الحدائق تبعا لمن تقدم بحسب الفرض جعل ما دون الخمار أي ما كان مستورا بالخمار، أي ما كان تحت الخمار، أليس كذلك؟ مقتضى السياق ما دون السوار ما معناه؟ ما تحت السوار أي ما يستره السوار. فهذا يعني أن المرأة يجب عليها فقط أن تستر ما تحت السوار، أما البقية لا يجب ستره. فإذا لوضوح بطلان هذا المعنى لابد لك أن تفسر دون السوار يعني الكف، دون السوار يعني الذي يكون أسفل السوار وهو الكف، فقد أخليت بوحدة السياق، لأن ما دون الخمار ماذا فسرته؟ تحت الخمار وهو الشعر والرقبة وما شابه ذلك. فإذا في سياق واحد كلمة ما دون فسرتها بمعنى، وفي ذات السياق فسرتها بمعنى آخر، فهذا الكلام باطل. واضح التفسير؟ هذا الإشكال في الواقع لا يرد على صاحب الحدائق، بل المقصود مما دون في كلا الموردين معنى واحد. دون ما دون الخمار عند صاحب الحدائق، أي ما يستره الخمار، وما دون السوار ما يستره السوار. غاية الأمر فيما يستره الخمار إذا استثنينا يبقى ماذا؟ الوجه. وما يستره السوار، لا نستثني الكف وما بعد السوار، لأن هذه المنطقة القليلة التي يسترها السوار إذا كان لا يجوز إبداؤها، فما يبقى بعد هذه المنطقة من باب أولى لا يجوز إبداؤها. فهو في الواقع يريد أن يحدد الحد الأخير، يريد أن يحدد الحد الأخير الذي يجب ستره، فهو ما يستره السوار. أما الزائد على ذلك وهو الكف فهو خارج. فبالتالي بحسب تفسير صاحب الحدائق لم يحصل ماذا؟ مخالفة لوحدة السياق. فإذا هذا الإشكال لا يرد على صاحب الحدائق، وسوف نرجع إليه ثانية. التفسير الثالث والرابع والأخير ما ذهب إليه السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو أن الصحيحة حرمت إبداء الزينة، حيث قال نعم، وجعلت الذراعين من الزينة. ثم إن الإمام عليه السلام تابع فقال وما دون الخمار من الزينة وما دون السوارين من الزينة. كلمة دون أي ما تحت الخمار، أو الشيء الذي يأتي بعدما يستره الخمار. بعدما يستره الخمار هو الوجه، وبعدما يستره السوار هو الكف. فإذا جعلتهما الرواية من الزينة، والزينة يحرم إبداؤها، وإذا سلمنا الملازمة فيحرم النظر، فينتج ذلك عدم جواز النظر إلى الوجه والكفين. فإذا عند السيد الخوئي ما دون في كلا الموردين يراد منه ما يقع بحسب المسافة والمكان بعده وأسفل منه، فما دون الزند هو الكف، وما دون ما تضعه على الرأس هو الوجه. فالذي هو تحت لا بحسب ما تحت الخمار، بحسب تحت موضع الخمار، فما هو أسفل ما يستره الخمار وأسفل ما يستره السوار هو عبارة عن الوجه والكفين، فتكون النتيجة ماذا؟ حرمة النظر إلى الوجه والكفين. من هذه التفاسير الأربعة نستحصل على نتائج ثلاثة مختلفة. النتيجة الأولى هذه النتيجة التي ذكرها السيد الخوي، وهي حرمة النظر إلى الوجه والكفين. النتيجة الثانية ما ذكرها الفاضل الجواد في مسالك الأفهام، وهو جواز النظر إلى الكفين وماذا؟ والعينين والحاجبين. النتيجة الثالثة ما ذكره الشيخ الأعظم تبعا لصاحب الحدائق تبعا لغيرهما، هو أنه ماذا؟ يجوز إبداء الوجه والكفين والنظر إليهما. هذه هي النتائج المترتبة على هذه الأقوال. حسم المسألة إن شاء الله في يومي غدا، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليك.
قلتم أن الفضل الجواد فسر ما دون سوى بكفين، كيف يجوز النظر إليهما؟ قلتم أن الفضل الجواد فسر ما دون
نعم هذا تفسيره هكذا
بالكفين، عندها يحرم النظر إليهما لأنه أمام المواضع الزين.
نعم
لا يجوز إلا كشف العينين فقط.
صحيح صحيح صح. هو هذا من الإشكالات عليه، أنه لأنه نحن أشكلنا إذا كانت دون في كلا العبارتين بمعنى واحد التفتنا.
قلنا أن هذا لقى تمام الكفين
تمام الوجه. هو يقول ما دون السوار، فما دون السوار ينبغي أن يظهر، وما دون الخمار حصره، يعني تفسيره لم يكن منصب على تفسير الزينة التي يجب أن تستر، تفسيره كان منصبا على ماذا؟ على ما بعد الزينة التي يجب إظهارها، وهذا إشكال عليه في الواقع.
جواز مثلا حرمة النظر إليه ليس
كغيرها، يجوز لها مثلا للزوم العسر والحرج عليها ولا يجوز لك أن تنظر، يجوز لها مثلا لوجود ضرر عليها. مثلا لنفترض أن المرأة لو فرضنا قلنا بوجوب ستر الوجه وكانت هناك امرأة ماذا تتضرر، أو في بعض الحالات مثلا في الحج، الحج يجب عليها أن تكشف، يجب عليها أن تكشف ولا يجوز لك النظر. يعني ملاك جواز الكشف ليس دائما ينسجم مع ملاك حرمة أو حرمة النظر أو جواز النظر، التفتنا، قد يتحد معه وقد لا يتحد.
الداعي الذي دعا سلطان يسأل عن الدعائين.